السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. من فضل الله علينا أن مد الله في أعمارنا وبلغنا رمضان وبلغنا تلك الليالي. يعني هيفضل دايما من فضل الله علينا أننا نتعرض للعطايا والنفحات في مواسم الطاعات. وترى سؤال كل يوم، أخبرنا إيه مع القرآن؟ أخبرنا إيه مع القيام؟ خلاص يعني احنا بنتكلم في 5 ليالي ونودع رمضان، كما كان يقول السلف، يعني سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. طيب انا فين الكلام ده؟ هل بحاسب نفسي ولا سايب نفسي للتيار والايام بتعدي؟ هل في تغيير حصل في حياتي اليوميه ولا حياتي ماشيه زي ما هي وهخرج من رمضان للاسف زي ما دخلت بنفس القلب وبنفس العادات اليوميه؟ هل لو فتشت في قلبي دلوقتي هلاقي القرآن غير في حاجة ولا لسه برضو بمر على الآيات مرور الكرام؟ يعني ليلة 25 وارد جدا تكون ليلة القدر. روى في الحديث لما دخل شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. استعين بالله سبحانه وتعالى، نوري الله من أنفسنا عزما على الاجتهاد. يعني مهما فرطت، مهما ضيعت في أوقات، مهما بلغ بك التقصير، هيفضل دايما في فرصة للرجوع، هيفضل دايما في فرصة للعتق من النار. كل ليلة في عتقاء من النار، حتى لو اللي باقي ليلة واحدة، حتى لو اللي باقي ساعة، حتى لو اللي باقي ركعتين، بس هنحسن استغلالهم بصدق. هنتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إننا نتغير بصدق، إننا ننول العفو والمغفرة والعتق بصدق. يشوف ربنا سبحانه وتعالى إننا فعلا عايزين نتغير للأحسن. ربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى إنه يبدل أحوالنا من حال إلى حال، قادر سبحانه وتعالى إنه يغير حياتنا للأفضل وإنه يقربنا منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني معادنا النهاردة مع جزء الشورى، ومع معنى جديد نطلع به بإذن الله من الجزء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم والفهم ويفتح علينا من بركات وأنوار القرآن. زي ما تعودنا كل يوم هنفتكر إن شاء الله مع بعض سريعا اللي قلناه الموسم اللي فات من سلسلة هدايات السور والأجزاء. يعني هنستعرض سريعا كده أهم الأحداث والمعاني في سور الشورى والزخرف والدخان والجاسية. إن شاء الله بعدها هنركز على معنى واحد في سورة الشورى نطلع بيه إن شاء الله من الجزء. زي ما كان أخونا ربنا يجزي خير امبارح بيتكلم عن الحواميم وبشكل عام وبشكل خاص كان بيتكلم عن منزلة الإخلاص، وإزاي الحواميم بتستعرض منزلة الإخلاص وبتعالج الأمراض اللي بتعوقها. كنا قلنا العام الماضي إن الحواميم دايما صور مختلفة بمعاني مختلفة، دايما الكلام الدائر فيها عبارة عن جدال المشركين مع القرآن. وقلنا إن أهم أسباب الجدال الدائر بين المشركين والقرآن هما سببين. ليه المشركين دايماً كانوا بيجادلوا رغم إن هما ممكن يكونوا مقتنعين إن الكلام ده فعلاً صحيح ومنزل من ربنا سبحانه وتعالى؟ السبب الأول إن المشركين كانوا عايزين يحافظوا على حياتهم زي ما هي، ما يحصلش فيها تغيير. يعني دلوقتي الناس بتعبد الأصنام والعرب كلها بتحج كل سنة، وده بينشط الاقتصاد والحياة ماشية باستقرار، فهو مش عايز دين جديد يجي يهدله كل الكلام ده، وعايز الدين ما يخرجش بره شوية طقوس بتتعمل وبننبسط بيها ما بتضرش أموالي ما بتضرش تجارتي، إنما الدين يدخل في حياتي ويقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه وده حلال وده حرام، لا شكرا. وللأسف الشكل ده موجود في كل زمن. تلاقي المسلم عايز يدخل رمضان يستمتع بموسم المسلسلات، يستمتع بالسهرات، عايز يهلك أوقاته في الطقوس اللي بنقول عليها دي، وحياته ماشية زي ما هي. وتيجي تسأله مثلا احنا المفروض ان هنتغير، يعني شهر في كل سنة وفي نفحات وموسم طاعات والمفروض نتغير. طب هو ما عندوش مشكلة في حياته، هو مش شايف ان هو ما عندوش مشكلة، هتغير ليه؟ للأسف رد بنسمعه كتير: أنا مش عايز أتغير، أنا حياتي ماشية كويس، أنا مبسوط كده. انا مش حاز... انا مش يعني هو مش عايز يحس ان في مشكله يعني يدخل بقى الدين ينظم حياته ويغير فيها عادات ويقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. لا انا مستقر كده وانا مبسوط كده. فكان ده الدافع الاول للمشركين ان هم يحافظوا على الشكل العام لحياتهم، وبالتالي هيحافظوا على استقرارهم الاقتصادي والمعيشي وهكذا. تاني سبب من اسباب الجدال، وكان ويعني وده السبب ده يمكن امتداد لكلامنا امبارح عن الاخلاص، والسبب ده من اكبر معوقات الاخلاص، وهو الكبر. المشرك بيبقى عارف ان الدين على حق وان محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، بس هو انا ليه اتبع واحد مش من قومه؟ لو انا مثلا من بني اسرائيل ليه ما اتبعش واحد من بني اسرائيل من قومي؟ او مثلا انا من بني مخزوم فليه ما يطلعش نبي من عندي؟ ليه اتبع واحد يخليني اسجد واركع واعمل حاجات هو شايفها يعني من وجهه نظر المشرك بتقلل من مظهره ومن وجهته؟ ليه اتبع واحد كل اللي ماشيين وراه وكل اللي بيتبعوه من الفقراء والمستضعفين وابقى مضطر ان انا اعيش وسطهم واشاركهم كل حاجه ويتسووا بيا في كل صغيره وكبيره وانا يعني منزلت في قومي اعلى من كده؟ فتلاقي الحوامين بشكل عام لو تتبعت الايات بتعالج مرض الكبر. فقلنا سببين من اسباب الجدال، قلنا سبب الكبر، وقلنا ان المشرك مش عايز جديد يطرأ على حياته فيغير من اسلوب حياته. طيب ايه الصور اللي بتعالج بيها الحوامين مرض الكبر؟ إن قلنا ان اول صوره انه يوصل المتكبر ده منزلته في الاخره، ازاي هيكون ذليل ومهان يوم القيامه، وده ورد في مواضع كتير ممكن نذكرها يعني بعد شوي. يبقى اول سبب، اول صوره من صور معالجه الكبر ده، ان المتكبر يعرف هيبقى عامل ازاي يوم القيامه من ذل ومهان. تاني صوره عالجت بيها الحواميم الكبر الكلام عن الدنيا، وقد ايه هي قليله بالنسبه للاخر، قد ايه هي لا تساوي عند الله شيئا، وبالتالي يعني ايه اخره التكبر؟ ايه لا زوال. يبقى اول صوره اللي هي تحدث عن منزله المتكبر في الاخره، تحدث عن قيمه الدنيا. ثالث صوره الكلام عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى، وان سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعلو ومتفرد بالكبرياء. انت لما تتكلم مع حد مليونير مثلا تحكي له عن واحد اغنى منه بكتير، ملياردير واعلى منه وواجهه اكتر منه، فانت كل ما تكلمه كل ما هو هيشعر قد ايه انه هو قليل، قد ايه انه هو يعني هيحتقر نفسه جنب الملياردير ده. وبالتالي الكلام عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى هيورث في قلوب المتكبرين قد ايه هم محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، قد ايه هم ولا شيء قدام ربنا سبحانه وتعالى. رابع صوره من صور معالجه الكبر، ودي برضو من يعني سنن القران، ان هو بيقص عليك روايات الامم السابقه للعبره والعظه، ازاي كانوا متكبرين وشايفين ان هم لا يقهروا ومصيرهم كان ايه. مثال مثلا فرعون في سوره الزخرف لما يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، في النهايه كانت ايه اخرته؟ وهكذا. فده كان بشكل عامل كلام الدائر في جزء الشورى والحواميم بشكل عام، وهو مجادله المشركين بالقران. قلنا ان سبب الجدال دايما الكبر والاستعلاء، وان المشرك عايز يحافظ على حياته بدون تغيير. قلنا ازاي القران بيعالج الكبر عن طريق الكلام عن وضع المتكبر وقد ايه هيبقى دليل يوم القيامه، والكلام عن الدنيا وقد ايه هي قليله بالنسبه للاخره، والكلام عن عظمه الله سبحانه وتعالى وانه يعني هو المتفرد بالعلو وبالكبرياء، والكلام عن السابقين من المتكبرين من بني اسرائيل واخذ العبره من قصصهم. طيب بسم الله نتجول يعني جوله سريعه، نبدا باذن الله بسوره الجاثيه. طيب سوره الجاثيه من السور المكيه، يعني قلنا انها سميت بالجاثيه لان يعني الكلمه كانت ذكرت في الايه 28 وترى كل امه جاثيه، اي ترى يوم القيامه كل الامم باركين على ركبهم جالسين على ركبهم. الصوره من صور الذل يعني. كمان للصوره هو في ليها اسم تاني بس يمكن اقل شيوعا شويه، هو الشريعه، سميت بالشريعه وهي كلمه مذكوره في الايه 18 ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. طيب بشكل عام الصوره بتصور جانب من استقبال المشركين للدعوه، وزي ما قلنا القرآن بيعرض لنا ازاي كان بيجادلوا بيتعنتوا بالاستكبار ومتابعه الهوى. كمان الصوره بتعرض ازاي القرآن وخصوصا الحرامين بتعالج بتواجه الاستكبار عن طريق التذكير بالوعيد الشديد اللي منتظر المستكبرين زي ما قلنا. فتبدا مثلا بشوط، لو نفتح المصحف تبدا بشوط من الايات، بدايه من الايه 7 الايه 11: ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجس اليم. تستعرض الايات الوعيد المنتظر للمتكبرين. وبعدين شوط بيذكرنا بالسابقين ببني اسرائيل، اختلافهم وجدلهم كنوع من انواع العبره لمن تحدثه نفسه بالاستكبار. الايه 16 والايه 17: ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. ونلاقي بعدها برضو نفس طريقه الجدال بالاستكبار والاستهزاء والرد من القران بالوعيد المنتظر يوم القيامه في الايه 25 و26: يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين من الآية 27-29 ربنا بيوصف مشهد كل الأمم يوم القيامة تكثو على الركب، كل يجلس على ركب من شدة الرعب، صحائف الأعمال بتعرض على ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، هذا ديوان الحفظة ما كان يكتبه الملكين، ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ إن كنا نحفظ ونثبت ما كنتم تعملون. وبعدين تختم الصورة بقول الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. زي ما قلنا بتأكد الحواميم إن من له صفة الكبر هو الله سبحانه وتعالى، من له العظمة هو الله سبحانه وتعالى. خلصنا سورة الجاثية، لكن ما نقدرش نتخطاها من غير ما نتكلم على آية في وسط الصورة مخيفة جدا جدا جدا. يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، زي ما كنا بنتكلم امبارح عن اللي بيعبد الجنيه، وقلنا ان هو مش بيمسك الجنيه وبيتمسح بيه وبيركع له وبيسجد له، لا، هو الجنيه بيتحكم في اختياراته في حياته. كذلك الهوى، عبادة الهوى هنا ان اسيب نفسي لشهواتي تتحكم فيا بدون رابط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قبل ما نفسي تحدثني بفعل اي شيء بعرضه على الدين الاول. هو ده حال المؤمن، بيعبد نفسه وبيعبد كل ما يملك لله سبحانه وتعالى. وبعدين تقرأ الصورة المرعبة من عاقبة اتباع الهوى: ختم على سمعه وقلبه. خلاص، يعني بقى مش قادر يشوف حاجة يعبدها ويتبعها ويرجع لها غير هوا، غير أمنياته، غير شهواته. ربنا سبحانه وتعالى منع عنه كل سور الهداية. فمن يهديه من بعد الله، يعني نسأل الله السلامة. طيب، نروح لسورة الدخان. قلنا برضو إن هي سورة مكية، الدخان من أحد علامات الساعة. بداية الصورة يعني كما ذكر في أحد الروايات من سبب نزولها، يعني روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال يعني إن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا من الجدال واكثروا من العناد والاستكبار. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين، كسنين سيدنا يوسف، سنين من القحط ومن الجد كسنين سيدنا يوسف. فلما اصابهم القحط والجهد ربنا سبحانه وتعالى يقول فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. كان المشرك من كتر الجهد ومن كتر التعب كان ينظر الى السماء فيشوفها يشوف حاجز بينه وبين السماء على هيئه دخان من كتر الجهد ومن كتر التعب. فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين، يعني فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله استسقي استسقي لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم ربنا سبحانه وتعالى فسقوا. فنزلت الايه انك كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، يعني ربنا تعالى هيرفع عنهم العذاب وهينزل المطر لكن هيعودوا برضو لعنادهم واستكبارهم. فلما يعني اصابتهم بقى الرفاهيه وعادوا الى حالهم انزل الله سبحانه وتعالى يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. دي من احد روايات اسباب النزول يعني. وبعدين يلي هذه الايات شوط من الايه 17 لايه 28 وبرضو الحديث عن الامم السابقه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، مرورا بقوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كان في ناس قبلكم عندهم جنات ونعم كثيرة جدا بس رفضوا الحق وتكبروا وسابوا كل النعم دي في النهاية فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني ما كانتش في أعمال صالحة بتصعد إلى السماء فالسماء مثلا تبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض أماكن بيعبدوا ربنا فيها فالأماكن دي مثلا تتفقدهم. فعشان كده استحقوا إن هم لا يؤخروا لكفرهم والإجرامهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يخرج منه رزقه وباب يدخل منه عمله وكلامه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. وتلا هذه الآية فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. وبعدين شوط تاني من الآية من الآيات 43 إلى 49 من الوعيد ووصف العذاب يوم القيامة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يعني نسأل الله السلامة. الآية تختم بذوق إنك أنت العزيز الكريم. يعني أنت كنت عند قومك بزعمك يعني العزيز الكريم. يعني روي إن أبو جهل كان بيقول أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم، أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم. شايف نفسه يعني أعز واحد في الدنيا. خزنة النار يجي يوم الأيام يستهزأوا بيه. ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يعني ذوق بقى، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وبعدين تختم الصورة بخطاب للمؤمنين بأنهم آمنين من العذاب وآمنين من الحزن. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. تخلص سورة الدخان ونمر سريعا على سورة الزخرف. سورة الزخرف أيضا من السور المكية وبرضو كبقية الحواميم بتعالج الكبر، حط الدنيا في قدرها وحجمها الحقيقي. وده كان واضح في مثالين نذكرهم في السورة. يمكن المثال الأول في الآية 31 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كان لسان حال المشركين القرآن ما كانش نزل على الوليد بن المغيرة من أشراف مكة ولا على عروة بن مسعود من أشراف الطائف، ما كانش نزل على الناس دي. زي ما قلنا المتكبر عايز صورة معينة الدين والالتزام، عايز الدين يجي على نفس الوضع اللي هو عايش فيه، عايز حد من وجهاء القوم كده يمشي وراه ويتبعه وما يمشيش هو مع المستضعفين ومع الفقراء. فتلاقي القرآن يعني يعالج المفهوم ده. القرآن بيلبسك النظارة اللي تفرق بيها بين المتعة الحقيقية وبين المتاع الزائل. فربنا تعالى يقول بعدها: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. لولا أن يكون الناس، يعني أن الناس تفضل دنياهم على دينهم، لا كان ربنا سبحانه وتعالى خلى أسقف بيوت الكفار وبيوتهم عبارة عن فضة. ولكن في الآخر ده إيه؟ وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل ده في النهاية متاع الحياة الدنيا، لكن الزخرفة هو الشيء اللي بيلمع من بره لكن من جواه يعني بتبقى حاجة مصدية. وده حال الدنيا، من بره هي مزينة ومزخرفة لكن من الداخل إلى زوال. المثال الثاني اللي علقت فيه صورة الزخرف مرض الكبر هو موقف فرعون من بني إسرائيل، لما تكلم فيهم وخطب فيهم ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وده كان سر فساد وهلاك فرعون، إنه نظرته كانت تحت رجليه، هو مش شايف غير ملكه، مش شايف غير دنيته الزائلة. يعني زي مثلا بيقول: فلولا ألقي عليه أسوات من ذهب أو جاء معه الملائكة. يعني يقصد ايه؟ ما كانش يعني رب موسى القى عليه سوار من ذهب، يعني كان ده دليل على انه هو على الملك، يعني عشان تجب علينا الطاعه. نفس المنطق الفاسد على يعني على كل الاقوام. هناك يقولوا فلولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، هنا يقول فلولا القى عليه اسوات من ذهب او جاء معه الملائكه المقربين. يعني دي حاله للاسف ممكن الواحد يوصل لها كل ما تتعلق نفسه بالدنيا، وكل ما ينغمس فيها، وكل ما يبعد عن الوحي، وكل ما يبعد عن تذكرة الدار الآخرة، تذكرة بالدار الآخرة، فتبدأ عنده الموازين تختلف. كل حاجة يعني بيحسبها بالمادة، كل حاجة عنده بميزان ده غني وفقير، ده شكله كويس، ده شكله وحش، ده أبيض، ده أسود. الموازين بتختلف. لولا ألقي عليه أسوات من ذهب أو جاء معه الملك، كانت النهاية إيه؟ كانت النهاية هلاك فرعون. ممكن دي أبرز المحطات والمعاني اللي وقفنا عليها بصورة الجاثية والبقال والزخرف. نروح لصورة الشورى ونبدأ يعني ننظر كده نظرة سريعة على الصورة قبل ما ندخل في المعنى اللي عايزين نتكلم فيه نركز عليه. لو هنتكلم بشكل عام عن الصورة، عن صورة الشورى، لو لخصناها مثلا كده في أربع نقط سريعة، نقدر نقول إن صورة الشورى بدأت بشوط من الكلام عن الوحي، وختمت برضو بالكلام عن الوحي. تاني نقطة، في شوط في منتصف السورة عن إقامة الدين في الآية 13 تحديدا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. النقطة الثالثة هي كلام عن أهمية الشورى، منزلة الشورى في الإسلام، منزلة الشورى عند المؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. يبقى السورة بتبدأ الكلام وتنهيه بالكلام عن القرآن، كمان بتوصي بإقامة الدين، بتوصي بالشورى. طيب النقطة الرابعة، سورة الشورى هي من أكثر الصور كلام عن اسم ربنا الولي ومشتقاته. يمكن هو ده المعنى اللي عايزين نركز عليه، اسم ربنا الولي. لو عايزين نربط كده الأربع نقط دول مع بعضهم، هنلاقي إننا مأمورين إننا نقيم الدين، وفي نفس الوقت يعني نقيم الدين في أنفسنا، نقيم الدين في الوسط اللي إحنا عايشين فيه، وإقامة الدين بتستلزم الشورى بين المؤمنين. فأنا دايما هبقى يعني وسط إخواني، دايما باخد برأيهم، وبالتالي هنفي عن نفس صفة الكبر، لأن دايما المتكبر هو ما بيسألش حد، هو يعني مش بيستشير حد، هو مش شايف نفسه عنده نقص او عنده مثلا عجز فمحتاج ان هو يكمله، هو مش ما بيعرفش يتحط مثلا في فريق عمل بيعرف يشتغل منه، لا هو عايز يبقى رئيس. ف المشورة والشورى بتنفي عن المؤمن صفة الكبر، وكل ده في الاخر اقامة الدين والمشورة مش هتعرف تعمله من غير ولاية ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي ان اسم ربنا الولي من اكثر الاسباب المحببه للمؤمن، بس من اكثر الاسماء المحببه للمؤمن. طب ليه؟ ليه اسم ربنا الولي محبب الى قلب المؤمن؟ لان دايما المؤمن يعني عكس المتكبر، دايما شايف نفسه صغير قدام ربنا سبحانه وتعالى، دايما شايف نفسه ما يقدرش يعيش من غير رعايه ربنا سبحانه وتعالى تحت ولايته. دايما المؤمن شايف نفسه في اشد الاحتياج لربنا سبحانه وتعالى، شايف انه مش هيقدر يتقوى على الفتن ويواجهها، مش هيقدر يتقوى على الشيطان، مش هيقدر يتقوى على نفسه الا ربنا سبحانه وتعالى. وشايف كمان ان تفاصيل حياته الصغيره امور دنيويه لازم يستعين بيها بالله سبحانه. طيب يعني قبل ما نتجول في الصوره ونعرف نتعرف على معنى ولايه ربنا سبحانه وتعالى، خلونا نعرف يعني ايه اسم الله الولي. خلونا ندرك حقيقه يعني مهمه جدا، هي ان الانسان خلق ضعيف، يعني كما قال الله تعالى وخلق الانسان ضعيف. الانسان دايما بطبعه وبفطرته ضعيف، يحتاج لمن يرعاه، يحتاج لمن يتولى امره، يحتاج لمن يقضي له حاجاته، يحتاج لحد يقوم على شؤونه. فمعنى الولي في اللغه هي يعني الناصر ضد العدو، وبيطلق برضو الولي على الوالد. مثلا تقول ولي امر الطالب ده مثلا، يطلق على الوالد او القائم على شؤون الطالب ده، يطلق برضو على الحاكم. ما تقول على الحكام مثلا ولي الامر، يطلق على السيد في قومه، يطلق على الناصر. ففي اللغه يطلق الولي على اولي الامر، وعلى الوالد، يطلق على الحاكم. ومعنى الولي في اسماء الله تعالى هو المتولي لامور الخلائق القائم بها، المتولي لامور الخلائق القائم بها. طب نوضح الكلام ده. الولايه عباره عن نوعين، ولايه عامه وولايه خاصه. الولايه العامه هي عباره عن ايه؟ هي ان ربنا سبحانه وتعالى بيشمل كل البشر بالولايه في الارض وفي السماء، الكافر منهم والمؤمن. ودي عباره عن يعني ايه؟ ولايه الخلق، ولايه الرزق، ولايه الاحاطه. يعني كما ورد في سوره الانعام ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، في النهايه يجوا يوم القيامه كلهم هيردوا الى الله سبحانه وتعالى. له الحكم وهو اسرع الحاسب، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. وكمان في سوره الشورى تلاقي في اخر السوره لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ربنا سبحانه وتعالى بيهب الولد للمؤمن وبيهب الولد للكافر. فدي الولايه العامه. طيب الولايه النوع الثاني من الولايه وهو الولايه الخاصه، ودي بتبقى ولايه ربنا سبحانه وتعالى للمؤمن، ولايه الهدايه، ولايه التوفيق، ولايه النصره والتاييد. زي ما ذكر في القران الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن بعد غزوة أحد وهزيمة المسلمين، وكان يعني في مبارزة بالكلمات كده بين أبو سفيان والمسلمين، لما أبو سفيان يقف على جبل والمسلمين يقف على جبل، فأبو سفيان في نهاية الكلام بيقول ألا لنا العزة ولا عزة لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ردوا عليه. فالصحابة يقول لهم صلى الله عليه وسلم ما نقول؟ هل قولوا الله مولانا ولا مولى حتى في حالة الاستضعاف. ربنا سبحانه وتعالى ولي المؤمن، وفي حالة الهزيمة الله مولانا ولا مولى لكم. ربنا سبحانه وتعالى قائم على شؤوننا وبيتصرف فيها على أكمل وجه حتى في أوقات الهزيمة والاستضعاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم بما يصلح به عباده. الله مولانا ولا مولى لكم. فالولاية العامة هي ولاية الخلق، ولاية الرزق، وإن الولاية الخاصة هي ولاية النصر والتأييد. طيب لو ركزنا في سورة الشورى على اسم ربنا الولي وذكر قد ايه، هنلاقي مثلا في الايه 6 و8 و9 ربنا سبحانه وتعالى بيقول ازاي الكافر بنعمه الله بيبتغي الولايه عند غير ربنا سبحانه وتعالى، وبيستنصر بغير ربنا سبحانه وتعالى، وبيطلب المعونه من غير ربنا سبحانه وتعالى، وبيتوكل على غير ربنا سبحانه وتعالى، وايه هي عاقبته. فتلاقي الآية تقول والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وبعدها ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وبعدين نيجي للآية 25-26 والكلام عن ولاية الله للمؤمنين. ويعني يمكن معنى رائع من معنى الولاية صلى يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أحيانا بتبقى في كرب شديد إنك مش قادر تتوب، مش قادر تخرج بره دائرة الذنب اللي انت وقع فيه، وكل ما تحاول تقوم بتقع تاني وخلاص شايف إن مفيش فايدة. هتلاقي ولاية ربنا سبحانه وتعالى إنه يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يقبل التوبة عن عباده مش من عباده كلهم. يعني كأن التوبة دي حمل، وربنا سبحانه وتعالى بيشيل عنك الحمل ده وبيعينك على التوبة. كمان في الآية 27-28 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي. صور الولاية إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق المؤمن بالقدر اللي يحافظ على دينه. يعني في واحد ربنا سبحانه وتعالى لو وسع عليه هيفسد، وفي واحد العكس. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى وولايته إنه يرزقك بالقدر اللي يناسب طبيعتك وبالقدر اللي يناسب دينك ويحافظ على دينك. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، يعني من بعد ما يأس الناس وذلك يعني أدعى لهم إلى الشكر. قال أحد علماء التفسير حبس الله المطر عن أهل مكة 7 سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته وينشر رحمته يبسط مطره سبحانه وتعالى، كما قال هو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته وهو الولي الحميد، هو الولي لأهل طاعته سبحانه وتعالى. احنا لو عايزين نطلع بمعنى من السورة، سورة الشورى، هتلاقي الصورة بتقول لك انت يعني مالكش هداية ولا ليك رزق ولا ليك توبة ولا هتعرف تقوم الدين ولا هتعرف تخطو خطوة بدون ولاية ربنا سبحانه وتعالى ورعايته. في نهاية الصورة كذلك أوحينا إليك روحا نورا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ويعني من أعظم صور الولاية إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتركناش كده سدى، ربنا سبحانه وتعالى يبعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ينزل علينا القرآن. فدي من أعظم صور الولاية إن ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبناش كده لأنفسنا، ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا القرآن يجعل لنا نور وهداية منه سبحانه وتعالى. طيب بعد ما تكلمنا عن الولاية في اللغة وفي أسماء الله سبحانه وتعالى وتكلمنا عن معنى الولاية في سورة الشورى، لو عايزين نقول إزاي نتعبد لله سبحانه وتعالى باسم ربنا الولي، إزاي أعبد ربنا، إزاي أتحقق بهذا الاسم وأستحضر دايما ولاية ربنا سبحانه وتعالى، أول وسيلة من التعبد لله سبحانه وتعالى باسم ربنا الولي هي الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل بهذا الاسم، زي ما ورد في سورة يوسف كما يعني كما دعا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبرضو كما دعا موسى عليه السلام أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وكما يعني ورد في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كمان كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وروي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، لنهاية الدعاء له لا يذل من واليت ولا يعز من عافيت. فأول وسيلة أتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى باسمه الولي هي دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. ثاني وسيلة تعظيم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم وذكره دايما على اللسان واستحضره في القلب والثناء على ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا في وقت الاستضعاف، خصوصا لما تبقى واقع في مشكلة، واقع في كرب، تعظم ربنا سبحانه وتعالى وتفتكر ولاية ربنا سبحانه وتعالى، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، فهو في أشد فترات الاستضعاف وهو مهزوم واحد، قولوا الله مولانا ولا مولى لك. حتى في أوقات الاستضعاف ربنا سبحانه وتعالى أعلم لما يصلح شأني، وكما ذكر في سورة الأنفال، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. يبقى تاني وسيلة أتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى تعظيم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم، تذكر يعني وتذكر هذا الاسم واستحضره في القلب، وخصوصا في وقت وقوع المشكلة. ثالث وسيلة هي الإكثار من العمل الصالح للدخول في ولاية ربنا سبحانه وتعالى. يعني ذكر في سورة الأنعام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وهو وليهم بما كانوا يعملون. أعمالك الصالحة هي اللي بتقربك وبتجعلك من الأولياء. في حديث الولي يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول، قال الله تعالى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ويكمل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعادني لأعيذنه. يحفظك، يحفظك ربنا سبحانه وتعالى ويسددك ويتولاك ويجعلك في معيته سبحانه وتعالى. يبقى ثالث وسيلة قلنا الإكثار من العمل الصالح. رابع وسيلة أتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بأمر الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول لما ابن القيم تعقيبا يعني على هذه الآية، أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان العهد. متى اعتصمتم به بالله تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان. أنت تبقى شايف أنك مش هتعرف تتغلب على نفسك وعلى شهواتك وعلى الشيطان إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. فالنصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. رابع وسيلة الاعتصام بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا اسم ربنا الولي لما تحقق به، ده هيأثر ازاي في إيماني؟ ده هيأثر ازاي بعلاقتي بربنا؟ ده هيأثر ازاي على حياتي بشكل عام أصلا؟ أولا هحصل في قلبي الطمأنينة والراحة النفسية، هحصل في قلبي الطمأنينة والراحة النفسية، لأن المؤمن دايما شايف إن المصيبة لما تقع عليه، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأول حاجة هتحصلها يعني هتحصل الطمأنينة والراحة النفسية. تاني حاجة هتحصلها في قلبك هي الثقة بروح الله سبحانه وتعالى ونصرته للمؤمنين. مهما كنت في كرب، مهما وقعت في مشكلة، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فيتوكل المؤمنون. كنت متخيل أن خلاص هتضيع، لكن الله وليهما. يبقى حصل في قلبي الطمأنينة والراحة النفسية، حصل في قلبي الثقة وعدم اليأس من روح الله. ثالث حاجة مش هخاف من عدو مهما كان، مهما كان عدده، مهما استعرض قوته، مهما صدر لي من مشاهد وأخبار تهزمني نفسيا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طب لو مش هتحصن بالله سبحانه وتعالى، وانا خلاص مش هستحضر اسم ربنا الولي، ومش هتحصن بالله سبحانه وتعالى، مش هستحضره في حياتي، هلاقي ممكن الاقي نفسي ممكن اتبع منهج غيري تدريجيا، مش شرط مره واحده. طالما انا مش مستحضر قوه ربنا سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، خلاص يعني هشوف زي كده ما قلنا عن فرعون، ان زاد الماده رايح فين، وهتبعه، هتاخده من دون الله ولي، هبدا اقلده، قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، تتبع أهواءهم خلاص، ولا يطلع على يرفع عنك إليك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لكن الولاية تكون لمين؟ النصرة تكون لمين؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كمان اللي مش هيستحضر اسم ربنا الولي هيلاقي نفسه بيصر على السيئات، بيصر بغرقان في مستنقع الذنوب، مش قادر يخرج منه. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. لكن العبد المفروض يستحضر دايما لما يقع في ذنبه ومش عارف يخرج منه قول الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. خلاص هو مش شايف ملجأ من ربنا سبحانه وتعالى إلا إليه. إيه اللي حصل؟ ثم تاب عليهم يتوب وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. طيب يعني لو حبينا نلخص اللي قلناه عن اسم ربنا الولي، قلنا دايما إن المؤمن بيحتاج لربنا سبحانه وتعالى، بيحتاج إن هو ربنا سبحانه وتعالى يتولى أموره ويقيم على شؤونه، يعني حتى في تفاصيل حياته الصغيرة دايما المؤمن حاسس إن هو في أشد الاحتياج لربنا سبحانه وتعالى. قلنا إن من طبيعة وفطرة الإنسان إن هو خلق مجبول على الضعف، وخلق الإنسان ضعيفة. قلنا الولي في اللغة هو يطلق على الوالد ويطلق على الحاكم ويطلق على السيد. قلنا إن من معاني الولي في أسماء الله تعالى الناصر، قيل يعني إن هو المتولي لأمور الخلائق والقائم عليها. قلنا الولاية عبارة عن نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. قلنا الولاية العامة هي ولاية كل البشر في الإحاطة وفي الرزق وفي الخلق. قلنا كمان إن النوع الثاني من الولاية ولاية الخاصة، ودي ولاية ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين، ولاية الهداية وولاية التوفيق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله مولانا ولا مولى لكم. وبعدين قلنا إزاي نتعبد لله سبحانه وتعالى باسم ربنا الولي، إزاي يعبد ربنا سبحانه وتعالى وتحقق بهذا الاسم. قلنا أول وسيلة هي دعاء الله سبحانه وتعالى، زي ما كانت الأنبياء بتدعو: أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم آت نفوسها تقوى نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وفي دعاء القنوت: وتولنا في من توليت. قلنا تاني وسيلة هي تعظيم ربنا سبحانه وتعالى والثناء والثناء عليه، وخصوصا وقت الاستضعاف، وقت الوقوع في كرب. وقلنا إن تالت وسيلة هي الإكثار من العمل الصالح: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ذكرنا حديث: من عاد لي وليا قد آذنته بالحرب. وقلنا رابع وسيلة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بأمر الله سبحانه وتعالى ولزوم شريعة ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قلنا لما أتحقق بهذا الاسم إيه تأثيره على حياتي؟ قلنا حصل الطمأنينة، حصل الراحة النفسية، هستحضر دايما في كل مشكلة وكل مصيبة هقع فيها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حصل في قلبي الثقة بروح الله سبحانه وتعالى ونصرة المؤمنين: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وقلنا ثالث حاجة حصلها: مش هخاف من أعداء الله مهما كانوا مهما بلغ عددهم، لما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا أخيرا: لو مش هتحصن باسم ربنا سبحانه وتعالى الولي، مش هستحضر هذا الاسم في حياتي، هلاقي إن أنا ممكن أتبع منهج غيري تدريجيا، هلاقي نفسي واحدة واحدة بتبع غير المسلمين وقلنا يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن دائما الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني خلاص كده ختمنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.